أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الروايات الواردة في المسألة يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول الروايات التي تنص على أن على كل رأس وعلى كل مكلف صاع من تمر أو زبيب أو حنطة أو شعير أو غير ذلك من أقسام الأطعمة وأنواعها وهذه الروايات ناصة في أن الواجب على كل مكلف من زكاة الفطر صاع من حنطة أو شعير أو غيرهما حتى يعلى الصنف الثاني من الروايات تدل على أن من الحنطة تكفي نصف صاع. الواجب نصف صاع من الحنطة فقط، وأما من الشعير صاع، ومن التمر أو الزبيب صاع، وكذلك من سائر أقسام الأطعمة. إذا أراد المكلف دفع زكاة فطرته من غير الحنطة فعليه أن يدفع صاعا للفقير، وأما إذا أراد أن يدفع زكاة فطرته من الحنطة يدفع نصف صاع. الصنف الثاني الثالث من الروايات يدل على أنه يدفع نصف صاع من الشعير أيضا، وكذلك من غير الشعير، والمستثنى هو التمر والزبيب فقط. فهذا الصنف أيضا تدل عليه الروايات المعتبرة، وذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه: لولا هناك قرينة خارجية على أن الصنف الثالث صدر تقية، لولا هناك قرينة خارجية لأمكن الجمع دلالي العرفي بين الصنف الأول من الروايات والصنف الثاني بحمل الزايد على الاستحباب، نصف صاع من الحنطة على الاستحباب، ولكن ذكرنا أن هذا الحامل ليس بعرفي ولا يكون من أحد موارد الجمع دلاله العرفي، لا من حمل الظاهر على الأزهر ولا من حمل العام على الخاص، أو المطلق على المقيد أو المحكوم على الحاكم ليس من أحد موارد هذا الجمع دلالي الغرفي بل الأمر بالعكس بينما دل على أن زكاة فطر نصف صاع من الحنطة فهي تدل بالمطابقة على وجوب دفع نصف صاع من الحنطة ويدل بالإطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان على نفي الزايد فإن الإمام عليه السلام قال نصف صاع من الحنطة سكت بعد ذلك والإطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان يدل على نفي الزايد أن الزايد غير معتبر ولكن ذكرنا أن هذا الإطلاق من أضعف الإطلاقات ودلالته من أضعف الدلالات وأما الروايات الأولى تدل بالنص على اعتبار الزايد فإذا هذه الروايات لا تصلح أن تعارض تلك الروايات لا بد من رفعية عن إطلاق هذا السنف بنص السنف الأول أولى قلب ظهوره فإن السنف الأول ظاهر بالدلالة اللفظية على اعتبار الزايد وهو مقدم على هذه الدلالة الإطلاقية التي هي من أضعف مراتب الدلالة فالأمر بالعكس نزيه ذلك كثير فإذا ورد الأمر في الكفارة لصوم عشرة أيام في رواية وفي رواية آخر ورد بصوم عشرين يوما فعندئذ لا بد من الأخذ بالزايد لأن ما دل على صوم عشرة أيام يدل على نفي الزائد بالإطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان فإن المولى قد بين أن الكفار عشرة أيام من الصيام ثم سكت عن الزايد الإطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان من أضعف مراتب الإطلاق أما الرواية التي تدل على أن الكفار عشرين يوما صوم عشرين يوما فهو تدل بالدلالة اللفظية على ذلك فهي مقدمة على الدلالة الإطلاقية الناشئة من السكوت في مقام البيان وهكذا في سائر الموارد فإذا هذا الجامع لا يمكن السيد الأستاذ قدس الله نفسه قد ذكر لولا قرينة خارجية لكان هذا الجامع وهو حمل الزائد على الاستحباب هو المتعين وأما القرينة الخارجية وهي حمل هذه الآيات على التقية باعتبار أن الكفاء أن دفع نصف ساعة من الحنطة هو من بدع عثمان ومعاوية وهو العام يتبع ذلك ويقول بذلك في الحنطة بكفاية نصف ساعة من زكاة الفطرة. عند إذن هذه الروايات أي سنف الثاني من الروايات محمول على التقية فلا يكون حجة ولا يمكن الأخذ به من جهة وروده مورد التقية. فأما السنف الثالث من الروايات فلا يمكن حملها على التقية إذ لا قائل من العامة بكفاية نصف ساعة من غير الحنطة لا قائل به. فإذا لا يمكن الحمل على التقية فإن السنف الثالث من الروايات لا يكون موافقا للعامة حتى يحمل على التقية إذ لا قائل بين العامة بكفاية دفع نصف ساعة من غير الحنطة من سائر أقسام الأطعمة للفقير. فإذا صنف الثالث لا يكون موافقا للعامة حتى يحمل على التقية. فإذا التعارض بين الصنف الثالث وبين الصنف الأول باق على حاله وبالتعارض فيسقطان معا من جهة المعارضة فعندئذ لا بد من الرجوع إلى إطلاقات الفوق وهو الروايات التي تدل على صاع من كل غزاء أو صاع من قوت فإنه يشمل الحنطة أيضا يشمل سائر الأجناس أيضا فإذا سقط الصنف الثالث بالتعارض مع الصنف الأول فالمرجع هو إطلاقات الفوق. نرجع إليه ونقول بوجوب دفع ساعة من كل نوع من أنواع الأطعمة ومن كل صنف من أصنافه إذا دفع زكاة الفطرة لابد أن يدفع بمقدار صاع للفقير بمقتضى إطلاقات الفوق. فإطلاقات الفوق هذا تمام كلامنا في ذلك وبعد ذلك نتكلم.